نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 78 بعد 104 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة المؤمنون. قال المؤلف رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال عفوا، فقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: خاشعون، خائفون، ساكنون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع، خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم النخعي، وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. فلما نزلت هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. قال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء بن أبي رباح أيضا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية.
نعم. بالنسبة لقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، المؤمنون منهم الكمل ومنهم ناقص الإيمان. فالمؤمنون حقا المؤمنون الكمل الذين اتصفوا بهذه الصفات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. وهذا يدل على أن هناك مؤمن ناقص الإيمان كمرتكب الكبيرة، فهذا لا يقال عنه مؤمن بإطلاق، ولا يسلب منه الإيمان بإطلاق. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن المؤمنون الكمل هؤلاء قوم صدقت أقوالهم أعمالهم، هم يقولون نحن مؤمنون، لكن لا بد أن يصدق العمل القول، فالأقوال الحسنة تصدقها الأعمال الحسنة أو تصدقها الأعمال. القلب مؤمن ومصدق، والأعمال تصدق الأعمال، والأعمال تصدق الأقوال، والجوارح تصدق ما في القلوب. تصدق ما في القلوب، نحن لا ندري عما في القلب، إنما علنا الذي يظهر. والجوار تصدق ما في القلوب من الإيمان، ولهذا قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. وقد هنا للتحقيق ليس للشك، يعني تحقق فلاحهم، والفلاح الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا معنى الفلاح، الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، يعني قد حصلوا على مطلوبهم ورضا الله تعالى والجنة، ونجوا مما يخافون من النار وشرورها. بخلاف المؤمنين ضعفاء الإيمان، فإنه لا يطلق عليهم اسم الإيمان إلا بقيد. أما قول ابن سيرين أنه يغمض عينيه ف فالأولى عدم إغماض العينين في الصلاة لأنه من فعل اليهود، لكن ينظر إلى موضع سجوده وهو السنة. نعم، بعض الحزبين طبعا يقول لك طفي النور عشان يحصل خشوع، أو أدي إنه النور عشان يحصل خشوع. ما علاقة الخشوع به إنك تطفي النور ولا تطفي النور؟ لا، خشوع في القلب. ونرجع عن فهم ما يقرأ أو ما يقال، وعن العلم والبصيرة بالدين. كلما كان الإنسان أعلم كلما كان أخشى لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن ثاني بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة، فقال: يا جارية إيتيني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. فرآنا أنكرنا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. وقال: والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم، والمعاصي كما قال آخرون.
الخشوع في الصلاة نوعان كما قال العلماء، أو الخشوع خشوعان: خشوع القلب وخشوع الجوارح. والأصل خشوع القلب، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وسكونه حضوره وتواضعه لله عز وجل وتعظيمه لله، ثم الجوارح تسكن عن الحركات تبعا للقلب. فالأصل خشوع القلب ثم يتبعه خشوع الجوارح. قرأ تحديث محمد بن حنفية. ومحمد بن حنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، نسب إلى الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، ولما قاتل الصحابة رضي الله عنهم المرتدين سبقوا بني حنيفة، فتسرع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بامرأة منهم فأتت بمحمد هذا، فقالوا محمد بن حنفية، وإلا فهو محمد بن علي بن أبي طالب نسبة إلى أمه من بني حنيفة تمييزا له، يعني عن باقي إخوانه لأنه ابن سرية. نعم. وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه في الصلاة يرتاح بها، ويرتاح بها بخلاف بعض الناس الذين لم يرزقوا حلاوة الإيمان، الذين يرتاحون من الصلاة، يصلي حتى يرتاح منها، يعني يقول نصلي نأدي الفريضة وخلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرتاح بها وليس منها. قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. إذا تعب من الدنيا يدخل في الصلاة فيرتاح في الصلاة لأنها قرة عينه. أما ضعفاء الإيمان فيرتاحون منها، ضعيف الإيمان يرتاح من الصلاة، يصلي حتى يرتاح منها، يجدها هما فيلقي همه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيرتاح بها لأنها روضة يعتبرها في نفسه روضة وقرة عين له عليه الصلاة والسلام. لذلك قال حبوا إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني الصلاة أو في الصلاة. حبوا إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة ليست من الدنيا. ويغلط بعض الناس فيقول حبوا إلي ثلاث من دنياكم ويجعل الثالثة الصلاة. والصلاة ليست من الدنيا وإنما هي من أعمال الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه الصلاة، تقر بها عينه ويرتاح بها، لا كما يفعل بعض الناس ممن لم يذق حلاوة الإيمان فإنه يرتاح من الصلاة. ولذلك والعياذ بالله يعني يأتي إلى الصلاة متثاقلا كأنه يحمل هما فوق ظهره أو شيئا ثقيلا على ظهره، يصلي ولا يرتاح في المساجد في بيوت الله. هذا علامة على ضعف الإيمان جدا. لكن إذا كان الإنسان مثلا يعني مسافرا وأصابه التعب والنصب ويحتاج أن يرتاح فقد نؤدي فريضة الله، فهذا شأن آخر، لأنه معتن بأداء فريضته فهذا لا يدخل في هذا. نعم. وهذا الحب هل هو حب شهوة؟ ها؟ حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ها؟ الطيب والنساء لا شك أنه شهوة. نعم. كمحبة المال ومحبة الزوج ومحبة الولد. نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقال والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم، والمعاصي كما قال آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما.
المعنى أنه عام يشمل الشرك ويشمل المعاصي ويشمل كل باطل ويشمل ما لا فائدة منه من الأقوال والأفعال. فهؤلاء المؤمنون الكمل أعرضوا عن الشرك وابتعدوا عما يقرب منه. نعم.
قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك،
يعني وفقهم من أمر الله، يعني عفوا وقذهم من أمر الله يعني منعهم، وقذهم عن ذلك يعني منعهم. أتاهم من أمر الله ما منعهم، وهي النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي التي منعتهم من المعاصي والأقوال الباطلة والأفعال الباطلة. نعم.
وقوله: والذين هم للزكاة فاعلون، الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة المال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر
أن التي فرضت بالمدينة
إنما هي زكاة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر
يعني الزكاة فرضت إجمالا في مكة وفرضت تفصيلا في المدينة النبوية لبيان النصب في أمرها. فالمال له نصاب مثلا، والبقر نصابها المال كم نصابه؟ ها؟ المال زكاة المال كم نصابها؟ ما يساوي 5.8 جرام من الذهب الخالص. والبقر نصابها 30، والإبل 5، والغنم 40، وزكاة الذهب عندما يقول 20 مثقالا، وما يساوي الآن كم؟ 85 جرام، وزكاة الفضة 100 درهم ويساوي الآن كم بالجرامات؟ 595 من الجرامات في زماننا. فالمقصود أن الزكاة كانت فرض في مكة وبوجه عام، أما بيان النصب ونحو ذلك هذا كان في المدينة. نعم.
والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده.
نعم، هذه فائدة من الزكاة في على وجه العموم في مكة. وحينما يقول العلماء لا يفرض في مكة إلا التوحيد والصلاة ليلة المعراج، فهذا يعني على وجه الإجمال أن هذه الأشياء فصل فيها، أما الزكاة فكانت على وجه الإجمال. نعم.
وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد القولين في تفسيرها. وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا، والله أعلم.
هكذا يتعاطى؟
يتعاطى، نعم.
هكذا في الشعر؟ يتعاطى. النسخة يفعل. لعل نسخة الشعب أو لا. يتعاطى؟
نعم.
يتعاطى في الشعب، نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله
طيب. يعني إذا زكى ماله فقد زكى نفسه، تزكية المال فيها تزكية النفس وتطهيرها، وتطهير لها من الشح والبخل، لأنها زكاة برئت من الشح والبخل، وإذا بقي الزكاة بقي عليه وصف الشح والبخل. إذا يعني لم يؤد الزكاة فهذا هو الشحيح البخيل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي والذين هم قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحل
أو لواط.
نعم.
طيب.
ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم وما ملكت أيمانهم من السراري، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج. ولهذا قال: فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانهم، فأتى بها عمر بن الخطاب فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها. قال: فغرب العبد وجز رأسه وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم. هذا أثر غريب منقطع ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة، وهو هنا أليق، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها، والله أعلم.
هذا لو صح لكنه منقطع لا صح، كما كونه حرم هذا فيه نظر، لأنها تأولت، تأولت قول الله عز وجل وما ملكت أيمانكم أن ملك اليمين حلال، كما أن الرجل يتسرى الوليدة في ملك يمينه فتأولت أن عبدها له أن يطأها. فغربه عمر رضي الله عنه وجز رأسه يعني تأديبا له، وقال أنت حرام على الرجل بعده، لكن هذا في نظر لو صح تكون معذورة أو تؤدب إذا كانت تستحق التأديب، أما يعني حرمتها طوال حياتها لا. هذا فيه نظر، والأثر لا يصح، هذا عن قتالة عن عمر، فهذا منقطع. نعم، علق عليه المحشي رزق المهدي، علق على هذا الأثر.
عندي شيخنا قد أخرجه الطبري بسببه ومات مسلوك المهدة، إسناده ضعيف بسبب القطاع بأشكاله القبض بن كثير.
نعم.
قتالة لم يسمع
من عمر. نعم، قتالة لم يسمع من عمر القطاع.
قال موقوف ضعيف
بانقطاعه
بين
قتادة
وعمر وهو منكر شبه
مروع. منكر في من جهة المتن أيضا في نكارة.
قال المؤلف رحمه الله: وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
هذا ما يسمى بالعادة السدية، فهي حرام، لأن الله أخبر أن المؤمنين لا يلامون على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لا يلام على زوجته الحلال وملك اليمين، فهي العبدة التي يشتريها يطأها، وما عدا ذلك، ما عدا هذين الاثنين من تجاوزهما إلى غيرهم فهو معتدل، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء باليد خارج عن هذين الأمرين، فدل على أنه عدوان وأنه محرم، فهو ما يسمى بالاستمناء باليد، يسمى نكاح اليد، ويسمى العادة السدية، ويسمى عند العلماء على كل حال هو محرم عند جماهير أهل العلم، وهو من العدوان لأنه خرج عما أباح الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ونكاح اليد فيه في غير هذين الأمرين دل على أنه عدوان وأنه محرم. نعم.
قال: وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.